أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الحالة الأخيرة وهي الحالة الرابعة، وهي ما لو فرضنا بأن المكلف كان عازما على الإتيان بالواجب النفسي وهو إنقاذ الغريق، ولكن دخوله في الأرض المغصوبة واجتيازه لها له داعيان: داع وهو قصد التوصل إلى ذي المقدمة وهو إنقاذ الغريق، وقصد آخر للنزهة أو التبريد أو ما شاكل ذلك. فهنا قلنا على مسلك الآخون: لا يوجد تجري لا بلحاظ الواجب النفسي ولا بلحاظ الواجب الغيري. أما بلحاظ الواجب الغيري فمع التفاته إلى المقدمية يعلم بأن الاجتياز واجب بالوجوب الغيري، فلا يوجد حينئذ تجر بلحاظ سلوك الأرض واجتيازها لعلمه أنها واجبة لمكان المقدمية والتوقف. والمفروض أيضا أنه لا يوجد تجري عليكم السلام بلحاظ ذي المقدمة، وذلك لأنه عازم ومريد على إنقاذ النفس المحترمة. وإنما ينبغي أن نبحث بناء على مسلك الشيخ. فهنا هل قصد التوصل لذي المقدمة مع وجود الضميمة الأخرى يضر بالامتثال أو لا؟ وذكرنا أن هناك كم حالة في هذه الصورة؟ هناك فروض أربعة. إذ أن المحرك إما أن يكون استقلالي بلحاظ كليهما، فكل من المحركين والداعيين، أي قصد التوصل إلى ذي المقدمة والداعي الآخر كالتبريد، صالح بالاستقلال لو خلي وحده. وإما أن نفترض بأن الداعي الاستقلالي هو التوصل دون الضميمة الأخرى، وإما أن نفترض العكس، وإما أن نفترض أن المجموع هو المحرك لا أن المحرك أحدهما، فلا توجد صلاحية للاستقلال بالمحركية بلحاظ كل داعين، وإنما المجموع هو الذي دعاه. فعلى رأي الشيخ الأعظم، ما هو الذي يحقق العبادية ويحقق أن الفعل مصداق للواجب؟ قد يقال بأن الشيخ الأعظم قدس سره يرى بأن قصد التوصل إلى ذي المقدمة قيد في الواجب، بحيث لولا قصد التوصل ما تحقق مصداق الواجب كما ذكرنا سابقا. وحينئذ لا بد أن نفترض أن قصد التوصل محرك نحو الإتيان بالمقدمة، بحيث يكون له داعوية مستقلة، بحيث لو خلينا نحن وهذا المحرك وهو قصد التوصل لأتى بالمقدمة،
فيكون الإتيان بالمقدمة لمحركية قصد التوصل إلى ذي المقدمة، بحيث يكون هذا القصد كاف في المحركية. وإلا لو كان هذا القصد ليس كافيا في المحركية لا يقال أنه أتى بالمقدمة بقصد التوصل، لأنه لو خلي وقصد التوصل لما أتى بالمقدمة. فحينئذ نقول في هذه الفروض الأربعة التي ذكرناها لا يتحقق اجتياز الأرض وسلوك الطريق مصداقا للمقدمة إلا في الفرض الأول، وهو كون كل منهما داعي مستقل للمحركية. بتفتين، فحيث لو خلينا وداعي قصد التوصل لتحرك، لو خلينا والداعي الآخر لتحرك، ضم الداعي الآخر لا يضر. المهم أن يكون هناك داعي استقلالي، بحيث لو خلي وحده لأوجب التحرك، لأن الشيخ الأعظم لا يضايق ولم يظهر من كلام اشتراط أن لا توجد ضميمة أخرى. المهم عنده لكي يكون المأتي به مصداقا للواجب أن يصدق أنه أتى به بقصد التوصل، وهذا يكفي في تطعيمه وتحصيله أن يكون الداعي لقصد التوصل داعي شنو؟ مستقل في المحركية، بحيث لو الداعي الأخر لتحرك. وأما في الفروض الأخرى وهو أن قصد التوصل ليس داعي موجب للتحرك أصلا، إما أنه تبعي أو المجموع هو المحرك، أي الفرض الثالث والرابع. أنا قلت واقف فرض اشتباه، الفرض الثالث والرابع، بحيث لو كان قصد التوصل بوحده غير صالح للمحركية، كما لو كان مجموعهما المحرك لا يتحقق الامتثال. إذن لا يتحقق الامتثال إلا إذا فرضنا أن المأتي به وهو شنه؟ وهو المقدمة، يكون قصد التوصل صالح للمحركية. فإما أن نقول بالفرضية الأولى أو الفرضية ثم أوضح بالفرضية الثانية أنه ذاك الداعي داعي شنو؟ تبعي، داعي ضعيف، وإلا الداعي الرئيس هو قصد التوصل، قال من باب أوضح إذا تممنا في الأولى في الثانية أيضا نتممه من باب أو أوضح. ولعله لأجل ذلك ذكر الآخون في الكتاب تعبير دقيق، ماذا شوف تعبيره؟ حيث قال بل بداع آخر أكده بقصد التوصل. شوف تعبير دقيق، شنو يعني التعبير؟ يعني ما هو الداع الرئيسي، بل بداع آخر أكده بقصد التوصل، يعني ما هو الداع الرئيسي الآخر، قصد التوصل من باب التأكيد فقط، يعني داعي تبعي، داعي فقط تبعي مو رئيسي. الداعي الرئيسي والأصل ما هو الداعي الرئيسي؟ الداعي الآخر. وأما قصد التوصل فهذا فقط من باب الضميمة التي تبعي وأكدت، وإلا يعني هو بحد ذاته مصالح للاستقلال. وهذا احترازا من العكس، لو كان الداعي هو قصد التوصل أكده بداع آخر، والله لو عكس المطلب خب ما تكون ثمرة. إنما يصلح حينئذ أن تكون هذه الحالة ثمرة للفرق بين مسلك الشيخ الأعظم وبين مسلك الآخون، أنه لو أتى بداع آخر أكده بقصد التوصل على رأي الآخون بل تقع مقدمة كما ذكرنا، ما يشترط فيها لا قصد التوصل ولا غيره. أما على رأي الشيخ الأعظم لا بد أن يكون الداعي والمحرك نحو الإتيان بالفعل قصد التوصل، مو أن هذا مؤكد، لا بد يكون هو الداعي الرئيسي. واضح الفكرة؟ إذن هذا التعبير دقيق من الآخون، يريد أن يحترز
مما لو فرضنا بأنه شنو أنه يكون قصد التوصل هو الداء الرئيسي أكده بالداء الآخر.
لا يكون وجها للفرق بيننا وبين ال وبين ال وبين الشيخ الأعظم.
فالنتيجة بناء على مسلك الشيخ المهم أن يكون الداعي نحو الإتيان بالفعل قصد التوصل بمعنى صلاحيته للاستقلال، وهذا لا يتم لو كان مجموع الداعيين هو المحرك أو الداعي الرئيسي هو الداعي الآخر والثاني هو الضعيف. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. الآن في صورتين، الآن نرجع، هذان هاتان حالتان ثبوتيتان، الفرع الثالث والفرع الرابع. تضح كم فرع، كم فرع ذكرنا الآن في هالبحث؟ أربع فروع. من يذكرنا بالفروع الأربعة؟ ها سيدنا ذكرنا أربعة فروع في هذا البحث. الآن ثلاثة أيام قاعدين على هالعبارات، أربعة أربعة أسطر، أربعة أيام قاعدين نخوض وننشب. إحنا نقولون صحيح، تقول نخوض وننشب شيخنا جاي محرم كقريب، نقول نخوض وننشب. ننشب يعني هاي الشخص الذي يغرف الأرز والبرنج ويضعه في الصح يقال هذا قاعد ينشب. ها أربعة فروض، ما بدأ تعطيل محرم إلى الآن شيخنا، ما بدأ لو بعد محرم ماذا تفعلون عجل؟ نحكي تنسى المطالب. ذكركم كان واحد يقول عطنا خلاصة بعد الدار شيخنا، خلاصة خلاصة. والنتيجة والخلاصة لمن يحب الملخصات، المخلصات الملخصات. ذكرنا أربع صور عشان ما ننسى، مهم جمع المطالب نوح يحكي زايد. مثل النتيجة وإيش؟ وش النتيجة؟ هنا أربعة فروع. الفرع الأول كان أن نفترض بأن الشخص لا يعلم بوجود غريق في الأرض المغصوبة، فدخل الأرض المغصوبة قاصدا للتصرف والنزهة والتبريد ولم يلتفت إلى المقدمية أصلا لأنه ما يعلم وجود غريق.
هذا الصورة أولى.
وكان الحكم فيها بناء على نظر الآخر أن الدخول في الأرض حلال مو محرم، لم يقع مصداقا لحرمة الغصب لأنه في الواقع هو مقدمة في عقل جبرائيل، هو مقدمة ففي الواقع هو معروض الوجوب. علم المكلف أو ما علم، علم المكلف وعدم علمه لا يغير في تعلق الوجوب الشرعي والحرمة، واضح؟ إذ أن الحرمة الشرعية والوجوب مو منوط بعلم المكلف وجهله، تفتين؟ إذا علم صار واجب، إذا ما علم ما صار واجب، الوجوب تابع للملاك، تفتين؟ أما الشيخ الأعظم يقول كلا وألف كلا، هذا الاجتياز للأرض المغصوبة حرام وارتكب الحرمة النفسية. ولكن الآخر يقول ما ارتكب الحرمة النفسية لأنه واجب. نعم نسلم أن هذا العبد متجر بلحاظ المقدمة، أي تجر عندما دخل الأرض المغصوبة كان قاطعا للحرمة وإن كان انكشف خلافه في الواقع وفي عقل جبرائيل فإنه متجر، والمتجري عنده يستحق العقوبة فلا يصلى خلفه ولا تقبل شهادته وإن لم يرتكب حرمة الغاص. لا تصلي خلفه، هذا واضح. الشيخ لا يقول لا تصلي خلفه، ما نقول ما ارتكب حرام، هذا هي عويصة. شيخ الأعظم يقول ما ارتكب حرام والمتجري ما يستحق العقاب، لكن ما تصلي خلفه ولا تقبل شهادته. وقع مشكلة صارت منهم. الشيخ الأعظم يقول المتجري، هاي قلنا كبرى كلية، المتجري ليس بعادل وإن لم يستحق العقوبة ولا يعاقب كل شيء معكم. وقع مشكلة، شلون نجمع بين كلامه؟ من جهة أنه لا يعاقب، ما فعل حرام ولا سوى شيء، كل شيء ماكو، قبح سريرة فقط، خب سريرة ثم تقول أن هذا معادل ما تصلي خلفه ولا تقبل شهادته ولا كذا، مع أن اللي يجيبون ثمرة للخلاف بين الشيخ العظم وغيره يقول تظهر الثمرة في أنه صار فاسق لو ما صار، ارتكب حرام لو ما ارتكب حرام، صحيح؟ مع أن الشيخ الأعظم في رسالته العملية ذكر أن المتجري بلي لا يصلى خلفه ولا كذا، كيف صارت حيث بيس؟ وذكرنا هذا البحث في الرسائل في بحث التجري، كيف نجمع بين مطلب الشيخ في الفقه وبين مطلبه في الأصول. فلاحظ ما في تناقض، بل بلي بينهم بالعكس تمام الملائمة، ما في تنافر. لا في الفقه تعرض وصار عندهم إشكال أنه كيف هذا كلامه في الفقه يعارض كلامه في الأصول، وهو عدول أو مو عدول، تهافت؟ لا ما في تهافت، يمكن الجمع بين كلامين بوجه صناعي. وقد تعرض له السيد الخوئي مفصلا أيضا في بحث الواجب الغيري، إذا ما نسيت في بحث وجوب التعلم تعرض إليه في بداية باحث في بحث الوجوب الغيري، بل في وجوب التعلم بحثه السيد الخوئي. المهم هذه الصورة الأولى لتشتت البحث. الصورة الثانية لا، أن المكلف يعلم أن هناك غريق ولكنه لم يكن أصلا عازما على إنقاذ الغريق ولا مريدا لامتثال الواجب النفسي، فدخل الأرض المغصوبة فقط بقصد الغاصب ولم يكن أصلا حتى عازم على إنقاذ الغريق. الآخر يقول في النتيجة ما فعله في الواقع كان واجب، وحينئذ لم يرتكب حرمة الغاص. الشيخ الأعظم يقول متى ما أتيت بالمقدمة لا بقصد التوصل إلى ذيها فإن هذا ليس مصداقا للواجب، بل هذا مصداق لحرمة الغاص، فهذا قد غصاب ارتكب حرمة الغاص. أما الشيخ الآخر يقول لما ارتكب، نعم قال هذا متجرن لا بلحاظ المقدمة كما قلنا في الصورة الأولى، بل بلحاظ ذي المقدمة. وقلنا ليش هناك متجري في المقدمة، هنا متجري في ذي المقدمة. يومين ننسى المطالب، ما بلك عقب شهر شيخنا كفاية، واضح. واحد يدرسها 4 مرات وينسى، 5 مرات ينسى، طبيعي ملعب في النسيان، كل واحد ينسى. لكن ذاك ليش يتذكر؟ لأنه كل ما نسى يراجع، كل ما نسى يراجع، يرجع إلى الرسالة العملية 20,000 مرة. إحنا يسألوننا مسائل في صلاة المسافر، كل ما يسألنا رح أراجع لأن كل أنسى. هذا بعد المراجعة، بعد المراجعة تحفظ الصفحات من كثر ما تطالع الورقة، تحفظ الورقة في ذهنك، خلاص تحفظ المطالب. طبيعي سمعت الدرس، لو أنت أفضل واحد في لو نفس الآخر يدرس نسينا، طبيعي. الأستاذ حتى في بحث الخارج يقول عقب أسبوعين وش قلنا قبل أسبوع، وش كان نتيجتنا، ما ندري، نسينا. طبيعي مطالب صعبة، مو عيب. ليس العيب أن تنسى، العيب أن تبقى على النسيان في مرحلة البقاء. ليس العيب أن لا أنك ما تفهم، ما فهمت المطلب، العيب أن تبقى على عدم الفهم، ويمكنك تحصيل الفهم بسماع الدرس مرة ثانية، بالسؤال، بالفحص، بالمباحثة. أنت تكتب، تحضر الدرس وتسمع الدرس وتكتب الدرس وتباحث الدرس وترجع للدرس وتنسى، ما بالك إلى مسألة المراحل كلها ما سويتها، طبيعي تنسى قطعا. سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. هذا صارت أنا أول ما دخلت الحوزة لكم، أول ما قبل أدخل الحوزة كنت في الثانوي، أو ما أتذكر ثانوي، كنت أدرس في تحرير الوسيلة. كان أستاذنا عندنا أستاذ دقيق يدرس تحرير الوسيلة، كنت أنا أفهم أقعد كل شيء قاعد يقوله، وكنت أدعي 100% فاهم وعارف شو قاعد يقول، يعني كل واحد يدعي إنه فاهم كلام أستاذ 100%. عقب أسبوعين في الأسابيع شهر ما أتذكر طرحت مسألة، فتحت كتب وش قاعد يتكلم هذا إنجليزي، كله كأنه مو دارس شيء، إنجليزي واضح، فرنسي قاعد كلمات متقطعة، شنو واش قاعد يقول، أنا دارس هالمطلب بس ما أتذكر شيء. خلل في الطريقة، لأن نكتفي فقط بشنو كنا بالحضور، نحضر نروح البيت، واضح، ما في تحضير قبل الدرس، ما في بلي تعب اتحاد كان صنع تحضر الدرس بنحو تلقيه. واضح هذا الطريقة، تحضر الدرس بنحو تلقيه، يعني صير كل كتاب وانت تلقي الدرس. كان بعض أساتذة يدرسون مكاسب وكفاية هكذا، مكاسب استغفر الله ورسال هكذا، اغلق الكتاب انت اشرح الدرس اليوم كامل، يعني حافظ المطلب كله عندك الخارطة حتى لا تقرأ المطلب وفكك العبارة ما اقبل، انت وش فاهم المطلب يقوله كامل، يلا تحضر الدرس، تلقي الدرس على نفسك قبل ان تحضر، اقعد الجدار ولقي الدرس ماكو مشكلة، ما عندك واحد تقي الجدار، بعدين تجي الدرس تقارن بين ما تقارن بين ما درسته وحضرته ودققت فيه وبين ما ذكره الأستاذ، عندك تصور مسبق جاي صار إما يصلح لك إشكالاتك، أما عندك إشكالات اتضحت، إما فهم غلط، إما فهم الأستاذ غلط، الأستاذ مو معصوم عنده اشتباهات، ترجع تقارن بين كلام الأستاذ وكلام الشراح، كلام المصادر تشوفه الأستاذ شلون طلع المطلب من المصدر، شلون طلع من الشراح، هل كلام صحيح أو مو صحيح، بعدين تأتي المباحثة والتلقيق وطلعنا، بعدين تكتب التقرير النتائج هذا، بعدين صارت مشكلة ترجع لتقريرك، هذا التقرير وصلت إليه بعد تعب تعب وفحص، قطعا الحضور فقط او انه تقرا اي كتاب قبل الدرس وتحضر قطعا بيروح المطالب طبيعا تروح، اقول لك من الحين لو 20,000 سنه تدرس ما بتوصل لشيء واضح. المهم هذه الصوره الثانيه، الصوره الثالثه عولنا راسكم ايش نسوي بعد، الصوره الثالثه وهو ان نفترض، الصوره الثالثه ان نفترض بان الشخص كان ملتفتا الى وجود الغريق ولكن المكلف وكان المكلف استغفر الله أيضا عازما ومصمما على الإتيان بالواجب خلافا للصورة الثانية. هنا قال لا شنو تريدون مني، أنا أريد أأتي بالواجب، أزمن شدي أنا عازم ومصمم على أن أأتي بالواجب، لكن عندما دخل الأرض المغصوبة لم يدخلها بقصد التوصل إلى ذي المقدمة، إنما دخلها بقصد النزهة، فقال إن شاء الله إذا وصلنا إلى الغرق سننقذه، ما عندي مشكلة أنا، بس أنا داخل للأرض المغصوبة لأجل النزهة ترها مو لأجل الإنقاذ. ما هو الحق؟ يقول الآخوند على مسلكنا كل شيء ماكو، هذا مصداق للواجب ليس مصداقا للمحرم بالحرمة النفسية للغصب، ولم يتجرأ لا بلحاظ الغصب أي المقدمة ولا بلحاظ الإنقاذ وهي ذي المقدمة، هو عازم على الاتيان بذي المقدمة ماكو وليس هناك تجري بلحاظ المقدمة لأنه ملتفت إلى أنها واجبة لمكان المقدمين. الصورة الرابعة وهي أن المكلف شنو تقولون مني تعورت رأسي ثم تلاحقوني، أنا عزمت وأردت على ذي المقدمة ما قبل الشيخ الأعظم، إلا بد أن تقصد التوصل، قصدت التوصل إلى ذي المقدمة ولكن ضممت إليها داع آخر، واضح؟ شو تريدوا مني مسكين، أنا كل مرة تلعبوني، أنا هم عزمت وأريد ذي المقدمة وقصدت التوصل حطيت ضميمة، هم قلتم فروض أربعة، أوه كل ما تقول حكاية يجيبون لنا فروض أربعة فيها. أنت عندما قصدت الداعي هل الداعي وقصد التوصل كلاهما صالح للاستقلال في المحركية؟ هل المستقل هو الداعي هذا من باب التأكيد؟ التأكيد أو بالعكس، أو أن المجموع هو المحرك؟ على رأي الشيخ الأعظم يقول يكون أنت لابد أن تأتي بقصد التوصل بحيث يكون داعي مستقل صالح للمحركية، انضمام داع آخر صالح أو غير صالح ما يهمني أنا إياك، المهم أن تأتي بالمقدمة بشنو؟ بقصد التوصل إلى ذيها بحيث يكون صالح للمحركية، انضم إليه محرك آخر له صلاحية أو منضم ما يضرني أنا ذلك. هذا تمام الكلام في بيان الصور الأربع وخلاصتها. وبالنتيجة يقول الآخوند قصد التوصل إلى ذي المقدمة ليس قيدا ولا شرطا لكي يكون المأتي به مصداقا لما تعلق به الوجوب. نعم، حيث إن المقدمة وجبت لأن المقدمة يتوقف عليها في الواقع ذي المقدمة، فالمقدمة واجبة. من فوائد كون المقدمة واجبة أن لك أن تقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة، تفتين؟ وفائدة ذلك أنك لو قصدت التوصل بها إلى ذي المقدمة يتحقق القربية، يصدق عليك أيضا أنك في صراط امتثال الواجب النفسي، فيدخل في أن خير الأعمال أحمزها ببركة قصد التوصل. ما يتحقق عندك تجري إلى المقدمة، في فوائد مترتبة، تفتين؟ ولكنها ليست قيدا، تفتين النكتة، ليست قيدا في اتصاف هذا المأتي به بأنه مصداق للوجوب. نعم، قصد التوصل في آثار، في فوائد كما عرفت من بحثنا، تفتين؟ فائدة الأولى بل يتحقق القربة والامتثال. فائدة الثانية، يقال العبد وقع في صراط الامتثال فخير الأعمال أحمزها. إذا قصد التوصل هنا لا يتحقق التجري، وغيرها من الثمرات. فالفوائد هنا مترتبة على كون المقدمة واجبة، لا أنها دخيلة كقيد في الواجب. ويعود الآخوند مرة أخرى ويذكرنا بالنقض الذي نقضه على من؟ على الشيخ. أيها الشيخ، أنت تقول، ركز في المطلب الآن، كل بحثنا الآن يبدأ من هنا، مطلب جديد، رجع الشيخ، رجعنا إلى مطلب سابق الآن بيبحث. أيها الشيخ، بناء على كلامكم وهو أن المقدمة لا تكون مصداقا لما تعلق به الوجوب إلا إذا قصد التوصل بها إلى ذي المقدمة، فهي قيد في الواجب. لو أتى بالمقدمة لا بقصد التوصل إلى ذيها لا يكون هذا مصداق للواجب، وإذا لم يكن مصداقا للواجب فلا يصح الاجتزاء به، لأنه إذا أتيت بمصداق ما تعلق به الوجوب سقط الوجوب، صحيح؟ وإلا إذا لم تأتي بمصداق ومتعلق ما تعلق به الوجوب كيف يسقط الوجوب؟ بل يبقى الوجوب يلاحق من؟ يلاحق المكلف. الملغى لك صلي، تجب الصلاة، ما تسقط عندك الخطاب إذا صليت. قال تجب الصلاة بقصد القربة، قصد القربة خير في الصلاة، إذا أتيت بالصلاة بدون قصد القربة يسقط الوجوب؟ يسقط؟ لا يسقط الوجوب. متى ما أخذ قيد في الواجب كقصد القربة في الصلاة لا يسقط الوجوب إلا إذا أتيت بقيود الواجب. وبناء على كلامك أيها الشيخ، قصد التوصل إلى ذي المقدمة قيد في الواجب، قيد في المقدمة، قيد فيما تعلق به الوجوب. فلو أتى شخص بالمقدمة لا بقصد التوصل، المفروض أن الوجوب ما زال باقي ولاحق المكلف، مع أنه الكل يقول والشيخ أيضا يقول لو أتى بالمقدمة لا بقصد التوصل يتحقق الإجزاء ويسقط الوجوب. مثلا هذا المثال، لو قال المولى لعبده اشتري اللحم من السوق، مقدمة شراء اللحم دخول السوق، صحيح؟ لما وصل إلى عند السوق دخل السوق لا بقصد التوصل إلى ذي المقدمة وهي شراء اللحم، وإنما لكي يلتقي مع عبده وصاحبه أو ينظر إلى البازار واضح أو يرى الأسعار. قال بعدين إذا وصلنا إحنا إن شاء الله نشتري اللحم للمولى، أما من الحين أنا أقصد التوصل إلى شراء اللحم لا. فدخل السوق لا بقصدي شنو التوصل إلى ذي المقدمة. لما وصل إلى دكان أو القصاب مال اللحم قال ليش بيقول ما يصير، يقول الشيخ العظم لا لا لابد أن ترجع خارج السوق وتدخل السوق بقصد شراء اللحم لكي يسقط عنك شنو تسقط عنك شنو الوجوب الغير للمقدمة، لأنه لو اشتريت اللحم والحال هذه لم تأتي بمتعلق الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري إنما تعلق بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذيه، وانت ما أتيت بالمقدمة بقصد التوصل فما امتثلت الوجوب الغيري. فبناء على نظر الشيخ المرضي تسوي شيخ أنا شعفار تطلع برا السوق وتقصد ياك تقصد وتدخل مرة ثانية، وهذا لا يقول به أحد. ولو قطع التذكرة لأجل الذهاب للحج ولم يكن قاصدا وملتفتا عند قطع التذكرة التوصل بها إلى الحج، يقول لا شيخ لابد أن تقطع تذكرة مرة ثانية تخسر فلوس مرة ثانية تقطع تذكرة، لأنه أنت ما أخذت التذكرة بقصد التوصل إلى ذيها، وهذا لا يقول به أحد. حتى الشيخ الأعظم قال، هو اعترف الشيخ، لأن هذه مسألة واضحة ارتكازية، لا يقول لو أتى بالمقدمة لا بقصد التوصل أجزأ، يقول للأخ ها ليش تجزأ على مبناك كيف تجزأ مع أنه ما أتى بمصداق شنو ما أتى بمصداق ما تعلق به الوجوب. فهذا منبه على أن تمام الملاك والغراب واقع التوصل لا قصد التوصل. شفتين متى ما كانت المقدمة في الواقع ونفس الآن بها يتحقق ماذا ذي المقدمة وجبت قصدت التوصل أو ما قصدت. فاعترافك أيها الشيخ بالإجزاء كاشف عن فساد المسلك، ولكن الشيخ الأعظم كان ملتفتا إلى هذا الإشكال الذي يذكره من لا أخو بس هو ذكره هو ذكره الشيخ وأجاب عن قال لا ملازمة بين الإجزاء وبين كون المأتي به مصداقا لما تعلق به الطلب. من وين هالملازمة؟ لو كانت هناك ملازمة بين الإجزاء وبين كون المأتي به متعلق للطلب لقلنا تسالم العقلاء أو الارتكاز أو أي شيء على أن المأتي به لو لم يقصد به التوصل لكان مصداقا لكان محققا للإجزاء فيكون مصداق للواجب، لكن الملازمة غير صحيحة. فمثلا نفس الآخوند شيخنا أذكركم نفس الآخوند عندما بحثنا في مسألة الإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي ماذا قال؟ قال الآخوند لو صلى العبد بثوب نجس واقعا وكان مستصحب للطهارة، يقول ثوبي كان طال أن شكك استصحبت الطهارة لكن هو نجس في الواقع، قال أجزأ المأتي به عن المأمور به الواقعي مع أن ما هو متعلق الطلب صلي بثوب طاهر، يا إيه متعلق الطلب صلي بثوب طاهر والمأتي به الصلاة بالثوب النجسة، مع ذلك قلت بالإجزاء. فهل يقال القول بالإجزاء كاشف على أن متعلق الطلب حتى الثوب النجس يصلي بثوب النجسة؟ لا، الإجزاء له قوانين شيخنا وله قواعد لا تقتضي أن يكون المأتي به مصداقا لما تعلق به الطلب، إذ قد يكون المأتي به وافٍ بتمام ملاك مصلحة الواجب،
قد يكون المأتي به واف بغالب مصلحة الواجب والباقي مقدار لا يصلح للوجوب.
هاي كلها بحثناها مفصلة في أحد الأجزاء.
قد يكون المأتي به معجز عن الإتيان بملاك الواجب.
التفتين
كل هذا من مصادق الإجزاء مع أنه ما تعلق به الطلب. ماذا تقول في لا تعاد الصلاة إلا من خمس؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فغير الخمس ليس مصداقا للواجب، لكن الشرع اكتفى بها في مقام الامتثال.
ياي
لو أخلى ببعض الأجزاء والشرائط غير الخمسة قطعا هذا مو مصداق للمأمور به، ولكنه اكتفى به الشرع في مقام الامتثال. فكون الشيء يجزي لا يساوق، لا يساوق شنو؟ أن هذا مصداق. وفي المقام أيضا
الشيخ العظم كله يتكلم الآن السماع بالشيخ العظم،
وكذلك ننقض عليكم بمثال واضح الكل يقول به في هذا البحث، وهو ما لو فرضنا أن المكلف أتى بالمقدمة المحرمة، يعني ركب الدابة المغصوبة للوصول إلى الحج، سرق التذكرة وركب الطائرة. ماذا تقولون في هذا الفرض؟ هنا هل تحقق مصداق، هل تحقق الامتثال ويجزي المأتي به عن الواقع أو لا؟
لكس في المطلب.
يقول الشيخ الأعظم بناء على مسلككم أيها الآخون،
يقول الشيخ الأعظم
بناء على مسلككم المفروض أن الشيء الذي يحقق الامتثال هو مصداق ما تعلق به الوجوب الغيري،
صحيح؟ هل قاعد تقول أن
إذا حققت متعلق الوجوب الغيري سقط امتثال الوجوب الغيري؟ هذا المدى. فبناء على كلامكم نسألكم، هل هذه المقدمة مصداق للوجوب الغيري
على مسلككم أنتم أيها الأخوان؟
هل هذه المقدمة المأتي بها مصداق للوجوب الغيري أو لا؟ إن قلتم مصداق للوجوب الغيري فليس مصداق للحرمة،
إذن هل مرتكب الحرام لحق أن يقصب الدابة ويركبها يروح الحاج، يقصب التذاكر يروح الحاج،
لأنها مصداق لما تعلق به الوجوب الغيري. وإن قلتم أن هذا المأتي به لا متصف بالحرمة النفسية لحرمة الغض وليس مصداق للوجوب الغيري، لا بد أن يأتي بمقدمة أخرى لكي يمتثل الوجوب الغيري.
أنت تفتين المطلع؟
مع أنه أنتم تقولون أن المأتي به من جهة هو محرم وليس مصداق للوجوب الغيري بل الحرمة فعلية، ومع ذلك تقولون بالجزاء. فهذا كاشف شنو كاشف؟ على أن لا ملازمة بين الإجزاء وبين كون المأتي به مصداقا لما تعلق به شنو الوجوب الغيري. إذ لو قلتم أن تشكرون بالملازمة، لا بد من ملازمة. أنا وش قلت؟ أنا قلت بأن قيد هناك قيد في الواجب وهو قصد التوصل. قمتوا جاوبتوني من عنقي، قلت لي أنه هكذا، ما دام أنت قلت أن في قصد التوصل، إذا ما تقصد التوصل ما حققت مصداق الوجوب، ولا بد أن تحقق مصداق ما تعلق به الوجوب لكي يسقط الوجوب الغيري، وإلا كيف تقول بالإجزاء؟ أنا أعكس عليكم المطلب. لو أتيك بالمقدمة المحرمة بناء على كلامكم، هذه المقدمة المحرمة باعترافكم هي محرمة بالحرمة النفسية ولا تكون مصداقا للوجوب لاستحالة تعلق تكليفين بمتعلق واحد، هي مصداق تكون للحرمة، هذه مصداق للحرم، هذه حرام. إذا كانت مصداق للحرام فليس هي مصداق لما تعلق به الوجوب، إذا ما كانت مصداق المفروض ما تجزي، مع أنكم تقولون بالإجزاء. هذا شنو كاشف؟ كاشف على أنه لا ملازمة بين كبرى الإجزاء وبين كون المأتي به مصداقا لما تعلق به الوجوب،
فهذا رجوع إلى مبنانا، فلا يصح أن تنقض عليك ما دمت قد أخذت شنو قصد التوصل قيدا في الواجب، فلو لم تقصد التوصل لا يكون هذا مصداق للوجوب فلا يحقق الإزاء. لا ملازمة بين الإزاء وبين كون المصداق ماذا متعلق، كون المأتي به مصداقا لما تعلق به الوجوب. واضح النقد؟ الشيخ ملتفت للمطلب وجاب، جاب على هذا الإشكال، لا ملازمة. قال وبالجملة يكون التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على كون المقدمة شنو واجبة، لأنه قيد في الواجب، حيث أن المقدمة واجبة، حيث إن المقدمة واجبة لمكان واقع التوقف، لك أن تقصد التوصل، فقصد التوصل من الفوائد والآثار المترتبة على كون المقدمة واجبة. وإذا قصدت التوصل حققت الامتثال. قيل أن خير الأعمال أحمزها، قيل بأنه ما حققت التجري، تفتين؟ لا أن يكون قصد التوصل قيدا أو شرطا لوقوعها على صفة الوجوب، أي شرط في الواجب أو قيد في الواجب. ليش؟ لثبوت ملاك الوجوب في نفسها، في نفس المقدمة، بلا دخل له فيه أصلا، بلا دخل للتوصل في ماذا، في ملاك الوجوب أصلا. وضع عبارة لا، بل لا، بلا دخل لقصد التوصل في ملاك الوجوب أصلا. وإلا هذا بيرجع إشكال، وإلا لو قلت أن هذا قيد أو شرط في الواجب لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به كما لا يخفى. بعدين بيجي أن يدفع الإشكال، ولا يقاس على ما إذا أتى. سيدي دخل في وين؟ الجواب، ما جاب الإشكال. سيدي قال ولا يقاس على ما أتى بالفرد المحرم من المقدم. يعني هنا مطلب مستبطن. الشيخ الأعظم يسلم بأنه إذا لم يقصد التوصل فليس هذا مصداق، فليس هذا مصداقا لما تعلق به الوجوب، ولكن لا يرى ملازمة بين الإجزاء وبين كون المأتي به مصداقا لما تعلق به الوجوب. وإلا لو قلنا بالملازمة لصح الإشكال عليكم والنقض، بما لو كانت المقدمة متصفة بالحرمة كالدابة المغصوبة كالتذكرة المسروقة، فإن الآخون يعترف بأنها المقدمة محرمة. إذا كانت محرمة فليس هي مصداقا لما تعلق به الوجوب لاستحالة عروض تكليفين على متعلق واحد، وحينئذ المأتي به ليس مصداقا لما تعلق به الوجوب، فكيف تقولون بالإزاء؟ الجواب الذي تأتون به هنا نحن نأتي به هنا، يقول لا، ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد. يقول هاي قياس باطل، أول من قاس من؟ بس ممكن شي قياس عاد. واضح. يقول ولا يقاس، لا تقيس إياك والقياس، ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم من المقدمة، حيث يسقط بالفرد المحرم الوجوب، أي بإشكال، مع أنه ليس بواجب، وذلك يأتي عليه السلام، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.